بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وجميع المسلمين: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، والمقصود بذلك ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر مما فيه منفعة أو مصلحة له. والشروط داخلة في كل العقود، فكما أن لكل عقد شرط فيجوز في كل عقد شرط. ولهذا الشروط في العقود نوعان: شروط للعقود وشروط في العقود. فالشروط في العقود قالوا هي التي جاء بها النص، أو كما يقول الفقهاء هي من وضع الشارع وجاءت الشرع. وأيضا يتوقف صحة العقد عليها ولا يصح إسقاطها، وتكون قبل العقد. بينما الشروط في العقود هي من وضع المتعاقدين، و لا يتوقف عليها صحة العقد، وإنما يتوقف عليها لزوم العقد. كما أنه يصح إسقاطها لمن اشترطها، فالحق له، فلو أسقطه جاز ذلك. وأيضا تكون قبل العقد، أو في أثنائه، أو في زمن الخيارين بالنسبة للبيع مثلا، فهذا وقت الشروط في البيع أو في العقود، أن تجوز قبل العقد وفي أثنائه، ويجوز أن تكون في زمن الخيارين، في زمن خيار الشرط وخيار المجلس. والأصل في الشروط في العقود أنها حلال، ولو كثرت وتعددت. فالأصل في الشروط كالأصل في العقود، الأصل فيها الحل. وهي من حيث الإجمال قالوا رحمهم الله تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الصحيحة منها ما يكون من مقتضى العقد كاشتراط القبض مثلا، هو من مقتضات العقد لكن يشرط، أو أن يكون من مصلحة العقد كالرهن، أو أن يكون صفة في المعقود عليه كصفة في السلعة أو لون من الألوان أو نوع من الأنواع في السلعة، هذا اشتراط صفة في المعقود عليه، فهذا عليه شرط صحيح. أو منفعة للعاقد أو منفعة في المعقود عليه، إذن هذا شرط صحيح. أو أن تكون المنفعة في غيرهما، لا تعود لا إلى العاقد ولا إلى المعقود عليه، تعود إلى أمر خارج، قال هذا جائز. يدخل في الشرط أيضا الصحيح عندهم وعلى القول الراجح شرط عقد في عقد، هذا جائز إذا لم يكن هناك ضرر أو محظور شرعي. لكن لو كان هناك محظور فلا يجوز. اشتراط مثلا عقد منفعة مع القرض لا يجوز، لكن لو عقد بيع وإجارة في آن واحد لا بأس، أبيعك سيارتي على أن تأجرني بيتك لمدة سنة، هذا لا بأس، لأنه لا يترتب عليه ضرر، والأصل فيه الجواز على القول الراجح. لكن لو شرط في العقد ما يترتب عليه ضرر أو يخرجه عن مقصوده، قالوا كما لو شرط في القرض منفعة فهذا ربا، أو شرط في عقد النكاح ما ينتفع به العاقد أو الولي هذا لا يجوز، لأنه كنكاح الصغار هذا يمنع. النوع الثاني قالوا شروط فاسدة، منها ما يكون مفسدا للعقد إذا كان يخالف مقتضاه، كما إذا زوجه بشرط الطلاق عقد فاسد. هذا شرط فاسد. أو أن يزوجه على أن لا يستمتع بالمرأة، هذا عقد فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد النكاح الاستمتاع بالمرأة. أو أن البيع المبيع مجهول مثلا، هذا أيضا شرط فاسد. قد تكون بعض العقود فاسدة ولا تفسد العقد، قالوا إذا لم تخالف المقتضى ولم تعد على شرط من شروط العقد بالإبطال. كما لو شرط مثلا عدم الخسارة في البيع أو ضمان الربح، فالعقد صحيح لكن الشرط فاسد. كذلك لو شرط عليه قالوا عدم التصرف في السلعة، هذا في تفصيل، إذا كان لمصلحة الشخص فلا بأس. مثال ذلك أن يكون الذي يشتري السلعة لا يحسن التصرف، وقد يخدع في البيع مثلا، قد يغر فيسقط في العقد على أن يبيع هذه السيارة، ولكن بشرط أن لن يبيعها أو لا يتصرف فيها، فهو قد شرط عليه هذه الشرط مصلحته هو، فهذا جائز. لكن لو كان لغير ذلك فلا يجوز. الشروط في العقود الإشكالات فيها كثيرة، من جهة أن العاقد أو طرفي العقد البائع والمشتري لا يستوعبان أو يعرفان الشرط الصحيح من الفاسد، ولهذا تكثر الخصومة في المعاملات التجارية فيما يعود إلى الشروط في العقود، هذا كثير. كما أنه قد يشتهر عند بعض الناس بعض الشروط الفاسدة من غير نكير، وقد يتقبلها الناس، وهذا خطأ. فمثلا أن يكتب مثلا على البضاعة أن البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هذا شرط فاسد غير صحيح. إنه إذا كانت البضاعة معيبة فيثبت حق الرد أو عرف النقص للمشتري، فالإلزام بالسلعة على أي حال هذا لا يجوز، لأن الإلزام بالسلعة أو بالعقد إنما يكون إذا وقع على وجه صحيح. أما أن تقول لا البضاعة التي عندنا لا ترد ولا تستبدل مطلقا، نقول هذا خطأ وشرط فاسد ولا عبرة به، فيثبت حق الرد أو حق الاستبدال إذا كان في السلعة ما يقتضي ذلك، يقتضي الرد أو الاستبدال. كذلك من الشروط الرائجة في كثير من الأسواق والشركات أنهم يشترطون على المشتري ألا يسترد الثمن، نقول نعم لك إرجاع السلعة لكن استبدال، أما أن نرجع لك الثمن فلا، وهذا شرط فاسد صحيح، لأنك قد تلزمه بما لا يريد أو تلزمه بأكثر مما يريد أو بأقل مما يريد، سواء في ما يتعلق بالنقد والمال أو فيما يتعلق بالصفة، تلزم ببضاعة يشتريها قهرا وهو لا يريد بحجة أنك لن ترجع له المال، فيضطر إلى أن يستبدل من أي شيء عندك، كما أنك قد تخونه بزيادة السعر مثلا في السلعة التي يستبدلها. فبكل حال هذا شرط فاسد، إذا ثبت الرد للبائع للمشتري فالرد حق له في أن يسترجع قيمة إيش؟ قيمة السلعة، ومنعه من ذلك لا يجوز، هذا أيضا شرط لا يصح. مثل شرط البراءة من العيوب كموجود الآن في معارض السيارات مثلا، قل أنا أبيع عليك كومة حديد مثلا، أو يشترط البراءة من العيب مثلا في البيت الذي يريد أن يبيعه، هذا فيه تفصيل. إن كان يعلم شيئا من العيب في هذه السلعة فلا يبرأ بذلك، مع أنه كاتم، قد كتم شيئا من عيب السلعة هذا لا يجوز. إن كان لا يعلم فهو قد حكم بما يعني يغلب على ظنه بأنه ليس فيها عيب وأنه يبرأ من ذلك، هذا صحيح ولا بأس به. وبكل حال كما قلنا يعني الخلاف في الشروط في العقود كثير، وجملة من الخصومات الآن بين المتعاقدين الآن في المحاكم هي راجعة إلى الشروط في العقود. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا في باب الشروط في العقود أو في البيع حديثين، حديث بريرة وحديث جابر في قصة بيع الجمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كتبت أهلي على 9 أواق. كتبتهم المكاتبة هو أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال، متى ما أدى هذا المال فهو حر، هذه المكاتبة. على 9 أواق في كل عام أوقية، والأوقية 40 درهما، يعني أن هذا دين الكتابة مؤجل 9 سنوات. فأعينيني، يعني جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها على ذلك في دين الكتابة. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، بمعنى أن أدفعهم لهم مؤجلة، أعطيهم 9 أواق الآن وولائك لي، لأنك عائشة تكون قد اشترتها بكتابتها فهي التي اعتقتها. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، قالوا: لا، الولاء يكون لنا. والمقصود بالولاء هي اللحمة التي بين السيد والعتيق، يثبت بها التوارث، يثبت بها العقل في الديات، هذا الولاء. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وهبته، لأنه لحمة كلحمة النسب. فهم أرادوا أن الذي تعتق عائشة والذي يكون الولاء لهم، وهذا لا يمكن. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي، يعني على أسيادها، كانوا من بني هلالة، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء. خذيها يعني خذي بريرة، ادفعي عنها هذا المال واشتريها واشترطي لهم الولاء. وهذه من أشكر العبارات في هذا الحديث، ولهذا كثر كلام أهل العلم في جواب عن ذلك في مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في قوله واشترط لهم الولاء، لأن ظاهر العبارة أنها غش لهم في أنه يشترط لهم الولاء وهو لن يكون لهم، وليس هذا هو المراد. ولهذا قال بعض العلم أن المقصود هنا واشترطي عليهم الولاء، فلهم هنا بمعنى عليهم. قالوا كما في نصوص أخرى أن اللام أو تأتي بمعنى على، لهم اللعنة عليهم اللعنة، ومن أساء فلها يعني فعليها. وبعضهم قال بمعنى اشترطي يعني أعلمي، لأن الأشراط بمعنى الأعلى، الإشراط معنى الإعلام مثل أشراط الساعة، فأعلميهم نعم بأن الولاء ليس لهم. وقيل بأن المقصود بذلك التهديد، لأنهم قد أصروا على ذلك مع علم بأنه لا يجوز لهم، فهو كقول الله تبارك وتعالى: اصبروا أو لا تصبروا،
يعني اشترط لهم الولاء أو لا تشترط لهم الولاء، فليس الولاء لهم. الجواب الرابع أنهم قيل بأن المعنى من ذلك والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك التبكيت والتقريع لهم، من جهة أنهم علموا أنه لا يجوز لهم ذلك ومع هذا أصروا عليه، فكيف يريدون أن عائشة تعتق ويكون ولاء لهم؟ قال فإنما الولاء لمن أعتق. قال ففعلت عائشة، أنها اشترت بريرة وأعتقتها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، أي خطيبا، ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وفي قوله ليس في كتاب الله يعني ليس في دين الله أو على وفق كتاب الله تبارك وتعالى. وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث أخرجه جماعة، أخرجه مالك وأحمد والدارمي وعبد الرزاق بن أبي شيبة وأبو يعلى والطحاوي وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجوا من طريق القاسم والأسود وعروة وعمرة، طريق أبي سلمة، طريق ابن عمر وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في 20 موضعا في الصحيح، منها باب الشروط في البيع في كتاب الشروط، وفي باب ما يجوز من شرط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق، وفي باب الشروط في الولاء، وفي باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. أخرجه كتاب البيوع باب البيع والشراء مع النساء، وفي باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، إلى غير ذلك من المواضع التي أخرجها فيه. فهذا الحديث اشتمل على فوائد ومسائل كثيرة، قد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن بعض أهل العلم استنبط منه 400 فائدة، قد أفرده بالتصنيف ابن جرير وابن خزيمة. فهذا الحديث يدل أولا على مشروعية الكتابة، في أن السيد له أن يكاتب عبده، قالوا لقول الله تبارك وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وجمهور أهل العلم على أن الكتابة لا تجب على السيد ولو علم في العبد خيرا، خلافا لابن حزم، لأن هذا حق له ويعتبر العبد في حكم المال. فيتصرف فيه العبد حسب ما يريد ما لم يخالف الشرع. فالقول بوجوب المكاتبة على السيد هذا قول مرجوح، لكن قال أهل العلم بأنه يرغب فيها لأنها باب من أبواب العتق وسبيل من سبيل تحرير هذه الرقبة أيضا بأجرة ومال. فإذا علم السيد بالعبد خيرا فإنه الأولى به أن يكاتبه ولا يجب عليه. كما أنهم قالوا رحمهم الله بأن المكاتبة من باب الترخيص، قالوا لأن السيد يشتري ماله بماله، فالمال الذي يكون للعبد هو لسيده، ولهذا قالوا هذا من باب الترغيب بالعتق، وإلا في الحقيقة أن ما يملك العبد هو لسيده فهو لا يملك. كذلك دل هذا الحديث على أنه لا فرق في المكاتبة بين الذكر والأنثى، وأيضا على جواز بيع المكاتب. كما أنه دليل على جواز مكاتبة الزوجة، فالأمة المزوجة تكاتب ولو لم يأذن الزوج، لأن هذا سيكون سبيلا لحريتها، كما حصل لبريرة لما عتقت خيرت على مغيث ففارقت. كذلك هذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يستعين بغيره في حاجته، استعانة العبد بغيره في شيء من الحوائج للإرفاق والاستعانة في قضاء الشيء لا بأس به، وإن كان الأولى التعفف هذا أكمل. لكن لو استعان الإنسان بغيره بسداد دين أو بقضاء حاجة فلا بأس، ما دام قد احتاج فهو معذور في هذا، إنما المحذور أن يسأل تكثرا أو من غير حاجة، فهذا الذي لا يجوز. والتعفف عن سؤال الناس أكمل في كل الأحوال. كذلك قالوا هذا دليل على أنه تجوز المكاتبة نسيئة في كون بريرة قد كاتبت أهلها على 9 أواق في 9 سنوات، وأيضا دليل على جواز أن تكون المدة طويلة فليس ثمة حد للدين. وإن كان الأكمل والأولى المبادرة ببراءة الذمة قدر المستطاع، فإذا قدر العبد على أن يبر ذمته في سنة أو سنتين فإن الأولى ألا يجعل الدين 4 أو 5 سنوات، لأن براءة الذمة من الدين مطلوب شرعا. كذلك قالوا هذا حديث دليل على جواز البيع على شرط العتق، لأن هنا اشترتها عائشة بشرط أن تعتق. قالوا وهذا إخراج للعين المشترى عن التصرف، لكن لما كان العتق من أعمال البر سومح في هذا. قالوا فلو كان في غير العتق فإنه لا يجوز. ولو قلت للشخص أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أن تهبها لفلان، شرط فاسد لا صحيح. لكن قالوا في شرط العقد لأنه يقصد به التبرر، يقصد به التبرر، فهذا جائز. ولو قال له أبيعك هذا العبد على أن تعتقه فهذا شرط صحيح. كذلك قالوا هذا دليل على أن بيع الأمة المزوجة جائز ولا يعد طلاقا، لأن بريرة حتى لما عتقت خيرت ولم تطلق بمجرد العتق، لكنها اختارت المفارقة، اختارت المفارقة. كذلك قالوا هذا دليل على أن الولاء لمن أعتق، ولو شرطه غير المعتق فشرطه باطل، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا دليل على أن من الشروط ما يكون فاسدا في نفسه ولا أثر له على فساد العقد. فالعقد صحيح لكن هذا الشرط فاسد، لأنه شرط لا يعود إلى ذات العقد ولا إلى شرط من شروط صحته، وإنما يعود إلى أمر متعلق به وهو الولاء. الشرط فاسد لكن العقد صحيح. كذلك قالوا دليل هذا الحديث على أن المرأة تبيع وتشتري من غير إذن زوجها، وأن لها حق التصرف بالبيع والشراء والتملك والاستثمار من غير إذن الزوج. وعلى هذا لا يجوز للزوج كما قد يفعله بعض الناس أن يحجر على زوجته في التصرف أو يضيق عليها، هذا لا يجوز. فليس من حق الزوج أن يتسلط على شيء من مال الزوجة إلا بإذنها، فضلا عن أن يتسلط على تصرفها في مالها بالبيع أو الشراء إلا إذا كان ذلك لمصلحة شرعية، كما إذا كان ذلك من أجل مصلحتها. فلو كانت تسفح بالمال ولا تحسن التصرف أو ربما تغش وتخدع في البيع والمعاملات فله ذلك، لأن له ولاية عليها. أما أن يمنعها من مطلق التصرف في مالها أو يلزمها باستئذانه واستشارته في كل دقيق وجليل في مالها فهذا لا يجب عليها. كذلك هذا الحديث دليل على أن المرأة تستشير زوجها في ذلك، لأن عائشة لما روجعت في هذا ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشكلته، فلو كان الأمر قد مضى على ما أرادت نعم فهي لم تشاور النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لكن عند الحاجة نعم أو هذا الاستشكال ذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا. كذلك هذا الحديث أصل عظيم في إبطال كل شرط يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دل عليه معنى الحديث الذي علقه البخاري مجزوما وهو عند السنن أن الشرط جائز بين أو الشروط جائزة بين المسلمين إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. فالشروط مهما تعددت أو كثرت ما دامت لم تخالف النص أو تعود على العقد بالإبطال أو تؤثر في شرط من شروطه أو تخالف مقتضاه فإنها شروط معتبرة شرعا يتوقف عليها لزوم العقد، ويجب على من شرط عليه أن يوفي بهذا، ولا يجوز له أن يخل به. وكما قلنا أن بعض الناس يكثر اختلافه أو مخالفته في باب الشروط، ربما لأنه قد وافق على هذا الشرط في وقت العقد والحماس لسواء شراء أو بيع هذه السلعة، ثم بعد هذا قد يبدو له خلاف هذا فيحاول أن يتخلص من هذا الشرط أو أن يتحايل على إسقاطه، وهذا لا يجوز. فما دام الشرط صحيحا فهو نافذ شرعا، فكما لا يجوز الإخلال بأصل العقد فلا يجوز الإخلال بشرط العقد أو بالشرط الذي اشترط في العقد. قالوا ومفهوم هذا أن كل شرط يخالف فهو باطل لا يجب الوفاء به، بل قد يكون من الشروط التي تفسد أصل العقد، تفسد أصل العقد. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على جواز تعجيل الدين المؤجل، لأن بيرة تكاتبت أهلها على 9 سنوات، ومع هذا قالت عائشة إن شاءوا أعدها لهم، فهي ستعجل لهم هذا الدين المؤجل على بيرة، فهذا جائز ولو كان بأقل مما اتفق عليه، وهذا ما يعرف بمسألة ضع وتعجل. فلو كان الدين مؤجلا فرغب أن يعجل هذا الدين فإن له أن يضع منه فيوضعه على شيء من ذلك نعم ليعجل له سداد هذا الدين، فهذا جائز. لكن لو عجل صاحب الدين من أجل ماذا؟ الاستفادة في مسألة أن يسقط عنه، المذهب لا يجيزون هذا، والقول الراجح أنه يجوز، يعني في مسألة ضاع وتعجل. المشهور مذهب الحنابلة لا يمنع من ذلك مطلقا، قالوا لأن هذا الجزء من المال له وقع في الزمن وأثر فيه، فتعجيله لا أثر له بوضع شيئا منه، لكن يقال بعكس هذا، أن هذا الشخص ما دام سينتظر والمال أو القيمة لها وقع في الزمن من حيث التأخير فليكن لها وقع في التأجيل، فالصورة واحدة، لأن العقلاء يفرقون بين أن يشتروا بالتأجيل أو بالتأجيل، فأن تستوفي حقك في سنتين أو ثلاث سنوات أو تستوفيه في ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر هذا فرق. وعلى هذا لو وضع من دينه من أجل أن يعجله فلا بأس، فلا بأس في هذا. كذلك قالوا هذا أيضا دليل على بيع التقسيط من جهة التأجيل في الوقت، فهذا بيع نسيئة، فيكون قد عجل مثمنه وأجل ثمنه، هذا بيع التقسيط، فهو بعكس عقد السلم، لأن السلم قد عجل ثمنه وأجل مثمنه، فكلاهما جائز. والصورة المعتادة الأكثر تعجيل العوضين وهو البيع، كما قلنا الصورة الرابعة تأجيل الثمن المثمن، وهذا لا يجوز لأنه من بيع الدين بالدين، لكن تأجيل المثمن وتأجيل الثمن هذا بيع التقسيط، فهذا جائز، لكن بشرط أن يتفق في الحال على إمضاء العقد في مدة معلومة وقيمة معلومة، أما أن يبقى معوما أو مطلقا فهذا لا يجوز، فيقول له هذه السلعة معجلة بكذا ب50,000، مؤجلة لمدة سنة ب60,000، ولمدة سنتين ب70,000، وثلاث سنوات ب80,000، هذا جائز، لكن بشرط أن يتفق في أثناء العقد أو في الحال على صورة من الصور. فلو قال له أأخذ منك السلعة فإن أتيتك بالمال في السنة الأولى ب60، وفي الثانية ب70، وفي الثالثة ب80، فلا يجوز، الصورة تختلف من جهة ماذا؟ أنه كلما زادت المدة زاد المبلغ، فهنا نعم يكون قد افترق على غير عقد محدد، هذا لا يجوز، فالواجب أن يتفق نعم في الحال على أن تكون مؤجلة لمدة كذا بقيمة كذا، هذا جائز. فلو زادت المدة لا يجوز أن يزيد المال أو أن تزيد القيمة بأي حال من الأحوال، لكن له أن ينقص من المدة كما قلنا، وينقص من السعر أو القيمة في مسألة ضع وتعجل، أما أن يزيد من أجل زيادة المدة أو أن يكون فيها شرط جزائي نعم في باب الأموال فهذا ربا، هذا ربا محرم لا يجوز، هذا ربا الجاهلية أنهم يأكلون أموال الناس أضعاف مضاعفة، فبقدر ما يزيد من المدة نعم بقدر ما يزيد المال في عقد واحد فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز.
نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيمه فلحق للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بأوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك.
هذا حديث جابر في قصة بيع الجمل وهو أيضا من الأحاديث المشهورة في مسألة الشروط في العقود، والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد الدارمي وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن جرود الطحاوي وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق عن جابر رضي الله تعالى عنه، طريق ابن كيسان والشعبي ونبيح ابن عبد الله العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى ذكره في 17 موضعا من الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا أي تعب وكل، قد شهد غزوة ذات الرقاع وهما إنما أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. قال فأراد أن يسيبه يعني أن يتركه، يترك هذا الجمل الذي أعياه وأتعبه. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لجمل جابر بقوله وضربه بفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القول والفعل في هذا، ولم يكتفي بمجرد الدعاء، قال فسار سيرا لم يسر مثله قط. قد ورد في بعض الروايات أنه قد أرهقه من شدة سيره حتى إنه كان يراهق بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسارعها، وجابر يرده عن ذلك. ثم قال بعنيه بأوقية، وهذه أصح الروايات لأن الروايات قد اختلفت في القيمة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم لشراء جمل جابر، لكن أكثر الروايات وأصحها أنه قال بأوقية، وكانت الأوقية 40 درهما من الفضة. قلت لا، وهذا ليس عصيانا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه مساومة بيع وشراء. ثم قال بعنيه، كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. وهذا هو الشاهد من الحديث، أنه اشترط أن يركب هذا الجمل إلى المدينة. فلما بلغت يعني أتى المدينة وصل إلى أهله، أتيته بالجمل فنقد ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين جمله وبين قيمته. هذا الحديث أصل في الشروط في العقود، وهو الذي من أجله أورده المؤلف في هذا الباب، لأن جابر رضي الله تعالى عنه اشترط منفعة هذا المبيع بعد بيعه، فهو اشترط حملانه إلى المدينة، كما لو بعت بيتك على أن تسكنها لمدة 6 أشهر مثلا أو سنة، أو تبيع السيارة على أن تستخدمها لمدة أسبوع حتى تشتري سيارة أخرى مثلا، فهذا جائز. خلافا لمن منعه كأبي حنيفة وقول الشافعي، فحديث جابر صريح في هذا، لكن قالوا لابد أن يكون هذا الاستثناء وهذه المنفعة معلومة، فلو كانت المدة مجهولة فهذا لا يجوز، فهو يدخل في النهي عن الثنية إلا أن تعلم، كما في الحديث الآخر حديث جابر عند مسلم. قالوا لأن الاستثناء أو استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، وهذه قاعدة عندهم، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فلا يجوز، فلا بد أن يكون الاستثناء معلوما، فتشترط أن تسكن هذا البيت إلى أن تشتري بيت أو إلى أن تجد بديلا، هذا لا يجوز، ما يضر، ما تجد بديل، قد تجد بيت بعد أسبوع ولا بعد سنة ما ندري، فهذا استثناء محرم وشرط فاسد، فلا بد من التحديد. يقول أنا أشترط أن أسكن هذا البيت مدة 6 أشهر أو أن أستعمل هذه السيارة لمدة شهر، إذا انتهت المدة لك أن تطلب من صاحبك نعم مزيدا على المدة، والله أنا ما انتهى غرضي من السيارة فأحتاج مدة 10 أيام أخرى لا بأس، أما إذا انتهى الشهر فالواجب عليك أن تؤدي هذه السلعة إلى صاحبها. فهذا معنى قولهم بأنه لابد أن يكون الشرط معلوما، لابد أن يكون الشرط معلوما. المعلوم بالمدة، المعلوم بالوصف، المعلوم بالجهة نعم أو بالحال يكفي. اشترط في السيارة هذه أن تذهب بها إلى جدة وإلى مكة، شرط صحيح، يعني هذا معلوم معروف، ما دام معلوما فهذا لا بأس به، لكن لو كان مجهولا إلى أن يتيسر لي سيارة أو بديل نعم أو أن يقدم زيد نعم أو يتهيأ لي مال لأشتري بيتا أو سيارة أو سلعة أخرى، هذا لا يجوز، هذا مجهول. والبيع أو الاشتراط قالوا يستثنى منه ما يكون من خصائص الملك وهو ما يعرف بالاختصاص، الشيء الذي يكون حق اختصاص فإنه لا يجوز استثناؤه، قالوا كالولاء في العتق وكالاستمتاع أو الوطء بالنسبة للأمة، هذا اختصاص، ولهذا قال رحمهم الله بأن الأشياء التي تباع 3 أقسام: أعيان كالسيارة، ومنافع كالإجارة، واختصاص. أما المنافع والأعيان فيجوز بيعها مطلقا، قالوا وأما حق الاختصاص فإنه لا يجوز بيعه إلا تبعا لأصله، لما اختص به وحق الاختصاص هذا موجود الآن وكثير في أحوال الناس. يعني الآن الخدمات التي تقدم لك مثلا كرقم الهاتف مثلا والخدمات التي تصل إليك هذه يقول العلم حق اختصاصها لا يجوز المعارضة عليها إلا تبعا لأصلها. تقول هذا البيت فيه رقم هاتف، أما أن تبيع لوحده فلا يجوز. مثل الآن اللي يتاجرون الآن بتأشيرات العمال هذا ما يجوز، هذا حق اختصاص، يعني خدمة قدمت لك من الجهات المسؤولة على أن تستخدم هذا العامل فتحول هذا الاختصاص إلى التجارة هذا لا يجوز. لكن أنت ستبيع العامل أو تنقل كفالته بتأشيرته هذا تبع له. حق الاختصاص الآن في المساكن، اختصاص مثلا الذي يكون أمام منزلك والذي قد تكون مواقف السيارات لا يجوز أن تبيعها ولا تملك ذلك، لكن يجوز أن تبيع أو تعاوض عليها تبعا للبيت. تقول هذا البيت أمامه مواقف قد تكون مخدومة مثلا مظللة ونحو ذلك، يجوز أن تعاوض عليها. تقول هذا البيت مثلا بمليون وخمسين ألف عشرين ألف عشرة ألاف من أجل ما فيه من الخدمات، أما أن تبيع حق الاختصاص لوحده فلا يجوز، وهذا قد يفعله بعض الناس. فالأعيان والمنافع تباع مطلقا، أما الاختصاصات فلا تباع إلا تبعا، فلا تباع إلا تبعا. كذلك أن جابر رضي الله تعالى عنه اشترط هنا منفعة في المبيع وهو الجمل الذي وقع عليه العقد. قالوا فهل يجوز اشتراط منفعة في غير المبيع؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم في أن تبيع هذا البيت. من المسائل في هذا الحديث اشتراط منفعة في غير المبيع، يعني كما لو باعه السيارة على أن يسكنه بيته أو على أن يؤجره هذا الدكان، فالمشهور عند أهل العلم أن هذا لا يجوز. والقول الثاني أن هذا لا بأس به لأنه لا ضرر على أحدهما بهذا، فهو يحقق مصلحة لكل منهما، هذا بهذا العقد والآخر بهذه العين المؤجرة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن القيم أنه جائز ولا سبه، وهو شرط صحيح. كذلك في هذا الحديث أنه أخر الثمن والمثمن، استدل به بعض أهل العلم على أنه يجوز ذلك، وهذا فيه نظر لأن تأخير الثمن والمثمن من بيع الدين بالدين، بيع الكالئ بالكالئ، فهذا لا يجوز. لكن الذي تأخر في هذا الحديث القبض، ولذا تم العقد لما وافق جابر على بيع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فاشترط أن يحمله أو أن يحملانه إلى المدينة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد استلم وتم العقد، لكنه اشترط منفعة ظهره إلى المدينة. فهذا الحديث ليس دليلا على تأخير الثمن والمثمن، يعني يكون كلاهما مؤخر، فهذا بيع دين بدين لا يجوز، وإنما الحقيقة الذي تأخر هنا هو قبض الثمن وهو الأوقية، أما هذا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نعم قبض هذا البعير أو خلى بينه أو أراد جابر أن يخلي بينه وبينه، لكنه اشترط حملان المدينة لعدم الظهر الذي
يحمله إليها. فهذا وجه الحديث، ولهذا استدل بهذا الحديث على أن القبض ليس شرطا في لزوم البيع. وهذا صحيح أنه قد يتم العقد من غير قبض، وسبقا قلنا بأن القبض على ثلاثة أحوال من العقود: ما هو من مقتضى العقد كالصرف، ومنها ما هو شرط في صحة العقد كالسلم، ومنها ما هو شرط في لزوم العقد، وهذا هو الأصل أو الأكثر. فالقبض قد يكون من مقتضى العقد، وقد يكون شرط لصحة العقد، وقد يكون شرطا للزوم العقد لا لصحته، فالعقد صحيح لكن القبض يلزمه، يعني يجعله نعم قد لزم العقد، فلا خيار لأحدهما فيه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.